بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يبين عقيدة المسلم، أي أن المسلم يجب عليه أن يعتقد مثل هذه الأمور الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه. فإذا أصاب الإنسان مصيبة في جسمه، في أولاده، في ماله، وصبر، فالله عز وجل يأجره على ذلك. يعني لا يظن الإنسان أنه إذا أصيب بمرض أو بأي مصيبة أخرى أن يقول أن هذا يعني الله عز وجل يعني عمل لي كذا وعمل لي كذا، ويتسخط على قضاء الله وقدره، فهذا لا يستفيد شيئا، لأن عمله هذا وعدم صبره يحرمه الأجر، والمرض هو فيه، هو مريض. ابنه مات، ماله سرق، أصابته مصيبة، هي موجودة، فكونه يعني يتألم ويتأسف ويتضجر هذا لا يفيده شيئا، ما فيه إلا خسارة عليه. معنى ذلك أنه حرم ماله وحرم الأجر، حرم ولده وحرم الأجر. فينبغي للمسلم أنه حينما يصاب بمصيبة أن يعلم أن هذه من الله عز وجل، وقد يكون فيها خير له إذا صبر واحتسب. ثم ذكر الشهيد يأجره الله على شهادته. الشهيد هو الذي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المجاهد في سبيل الله عرفه بهذا التعريف: من كان يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. أما إذا كان يجاهد شجاعة حتى يقال عنه أنه شجاع، أو يشهد يعني يقاتل حتى يثنى عليه ويمدح عليه، فهذا لا يستفيد شيئا، لأن الذي طلبه في الدنيا بنيته قد تحصل عليه. ولهذا المتصدق والصائم والمجاهد صاحب المال، يعني إذا جاء يوم القيامة وسأله الله عز وجل عن ماله هذا الذي أغناه الله عز وجل به، من أين اكتسبه فيما أنفقه، يعني السؤال عن جمع المال لابد أن يكون في جانبين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهل اكتسبه من وجه حلال، بيع الشراء، زراعة، عنده عمل يعني كله عمله حلال وأدخل هذا المال على نفسه؟ إذن هذا من الأشخاص الذين يؤجرون على ذلك. إذا أنفقه يسأل يعني في أي شيء أنفقه. إذا أنفقه لله كبناء المساجد والصدقة على الفقراء ومساعدة المجاهدين، إذا قال ما هناك سبيل من السبل، من سبل الخير الذي تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فيقال له إن لم يكن نيته صالحة يقال له كذبت، إنما أنفقت ذلك المال ليقال جواد يعني كريم مثل حاتم. وقد قيل إذا كان يجاهد ولا يريد بجهاده في سبيل الله عز وجل إنما هو رياء وسمعة، ويقال له كذبت، إنما عملت ذلك ليقال جريء، ليقال شجاع. ثم الله عز وجل يقول له: الذي طلبته قد تحصلت عليه. أنت طلبت في الدنيا أن يقال عنك ذلك فقد قيل، يعني إنسان يبني مساجد ويبني مدارس ويتصدق على الفقراء، يريد من الناس أن يثنوا عليه، أثنوا عليه في هذه الدنيا، إذن هذا الذي يريده تحصل عليه، يأتي الآخرة فليس له شيء. الشهيد كما سمعنا أنه الذي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. الآن القضية الجهاد مختلطة على الناس. الجهاد في سبيل الله هذا ماضي إلى قيام الساعة، يعني ما في وقت ينتهي فيه وخلاص انتهى، هذا ماضي الجهاد إلى قيام الساعة. لكن كيف الجهاد ومن المجاهد ومتى يكون الجهاد، يعني هذه الأمور لابد منها، لابد للإنسان أن يعرفها، لأن ما يحدث الآن من كثير من الشباب، وكما تعرفون يعني علماء الإنترنت والفضائيات، يعني يقول للشباب يعني اعمل لك حزام ناسف وادخل في مجموعة وفت يعني فجر هذا في نفسك وفيهم والحر العين يستقبلونك، هذا ليس بالجهاد، لأن الله عز وجل نهى عن قتل النفس، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه إلى قيام الساعة، وكذلك من رمى نفسه من شاهق كذلك يتردى حتى يقضي الله بين عباده. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة، ليس الأمر هو حفظ النصوص، حفظ النصوص مطلوب من طلاب العلم أن يحفظوا النصوص، لكن الذي ينبغي أن يكون هو التفقه في هذه النصوص. الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. حفاظ القرآن هم الذين في بداية الخروج خرجوا على الناس، وهم الذين قتلوا الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم يعني يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم، ثم بين على أنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني حفظ القرآن ما في أحد يحفظ مثلهم، يعني الصحابة الذين نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لهم عن هؤلاء أنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم. وقد دل على ذلك ووضحه حينما خرج أولئك على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الخليفة الرابع الراشد وهو المشهود له بالجنة، وجاء أحد القراء وتبرع كما يقول أنه يريد يرضي الله عز وجل، فجاء وضربه على رأسه وقتله بالسيف وهو مشهود له بالجنة. المشهود له بالجنة معنى ذلك أنه لا يرتد ولا يكفر. ما هو الحجة التي عند هذا القارئ؟ وهذا القارئ من الحفاظ، وهو الذي كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا لتحفيظ القرآن، وذهب وعلم الناس ثم انتكس بعد ذلك. فالشاهد أن الذي يعمله كثير من الناس الآن، كثير من الشباب، هم اندفعوا لأن بعض الكتاب ألفوا كتب وشرحوا القرآن أيضا، فسروا القرآن، لكن أصدروا أحكام على البشرية كلها بالكفر. البشرية يقولون كلها ارتدت عن لا إله إلا الله. فلما يقرأ الشباب المتحمس للإسلام ويرى ما يشاهد، هذا ما حد ينكره، يعني التنكيل بالمسلمين هذا موجود في كل مكان، القتل والتدمير من المسلمين الذين يدعون الإسلام ومن الكفار. الذي يدعي الإسلام يقول هو مسلم، ما يقتل الأطفال والشيوخ والنساء ويهدم بيوتهم عليهم إذا كان يعتقد أن هؤلاء مسلمين. فالشاهد من هذا أن هذا العمل الذي يحدث هو بهذه الصورة المخالفة لما في كتاب الله، والذي يدل على فهمهم وعلى صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لما ذهب إليهم ابن عباس يناظرهم، لأنهم أولا هم الذين أرغموه على قبول التحكيم، والتحكيم هو ليس تحكيم الرجال في كتاب الله، وإنما يحكمون بما في كتاب الله، يعني يحكمون بما في كتاب الله. فلما جاء إليهم ابن عباس، لأنهم بعدما أولا أرغموا علي بن أبي طالب أن يعيد الأشتر وهو القائد قائد الجيش، وبعد أن رجع خرجوا وانحازوا وذهبوا إلى المسجد المعروف وجلسوا يعبدون الله ويقرؤون القرآن. فلما راح له ابن عباس ومنهم 8000، فلما جاءهم قال دخل المسجد وهو يسمع لهم دوي كدوي النحل، يعني كلهم يقرؤون يحفظون القرآن. وبعدين ذكر من أوصافهم أن جباههم وركبهم مثل مشافر الإبل، يعني من الركوع والسجود عبادة، كان عبادة على جهل. فلما قال لهم هذه العبارة يعني ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا إنه ليس بأمير. طيب أيش السبب؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله يقول لا حكم إلا لله، ما في شك لا حكم إلا لله، يقول حكم الرجال في كتاب الله. ابن عباس هذه المناظرة الذي ناظرهم فيها قال لهم أرأيتم لو جئت لكم بآيات من كتاب الله تدل على ما عمله علي بن أبي طالب ماذا تقولون؟ فطلبوا منه، قال الله عز وجل أخبر على أنه إذا اختلف الزوج والزوجة، الله يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها في كتاب الله. إذن بما يحكمون الاثنين؟ يحكمون بما في كتاب الله. وإذا كان الله عز وجل يقول في كتابه هذا القول عن رجلين، عن رجل وامرأة للصلح بينهما، أليس من الواجب الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعض؟ فالشاهد أنهم سلموا لذلك. وهكذا كلما قدموا حجة رد عليهم، رجع عن فكره أو رجع أكثرهم عن أفكارهم هذه، ولم يبقى إلا 2000 من 8000، 6000 كلهم رجعوا. لماذا؟ لأنهم عن جهل وبين لهم، ولما بين لهم رجعوا لأنهم يبحثون عن الحق، لكن جهلهم هو اللي أوصلهم إلى هذا. وهذا الفرق بين الإنسان الجاهل الذي يريد الحق وبين الإنسان المعاند. المعاند هذا لا ينفع فيه النقاش لأنه معاند، يعني عارف ولكن معاند، أو جاهل مرتكب جهله إلى آخر حد يبلغه. هؤلاء قاتلهم على ابن أبي طالب رضي الله عنه وقتلوا جميعا إلا عدد نفر شردوا وخرجوا إلى البلاد بأفكارهم ونشروها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتلهم أخبر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأن هناك فئة باغية وأن أهل الحق سيقتلونهم، وأن بينهم رجل وصفه كذا وكذا، يعني في كتفه أو في ذراعه مثل الثدية، يعني مثل ثدي المرأة. فلما قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ابحثوا عن الشخص الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. راحوا بحثوا ما وجدوا ورجعوا إليه، قالوا ما وجدنا. قال لا، ما كذبتكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما كذبني وأنا ما كذبتكم، ارجعوا. فرجعوا بحثوا وجدوه تحت القتلى، يعني قتل بعضهم فوق بعض. فالشاهد من هذا على أن الجهاد في سبيل الله لابد يكون عن فقه في دين الله. كيف أن الإنسان يقتل نفسه ويقتل المسلمين حسب الأفكار التي تلقاها من هؤلاء بأن البشرية كلهم كفروا والحور العين تستقبله؟ هذا لا يمكن. العاقل من الشباب لو قال لهذا المفتي الذي أفتاه بهذه الفتوى، قال له يا أخي نحن في هذه الدنيا ما نريد إلا الجنة ونفر من النار، هذه حاجة المسلم في هذه الدنيا، يريد الجنة ويريد ابتعد عن النار. أنت الآن تقول الجنة موجودة أمامك بل والحور العين يستقبلونك، فلماذا ما تذهب أنت معنا ونذهب ويستقبل الحور العين وخلاص ننتهي؟ ما يذهب. وبالفعل العقل قالوا لبعضهم فأحجموا. ما هي الفلسفة اللي عندهم والتلبيس اللي عندهم؟ يقولون لو ذهبوا هم من عاد يحرض المسلمين، يعني ما عاد في أحد يعني يجيش الجيوش هذه، فأنا أنصح طلاب العلم بأن يرجعوا إلى العلماء، لأن الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العواطف هذه لا تكفي، لا بد من العلم، والله عز وجل ينص على ذلك في كتابه، فليتفقهوا في الدين، فأولا يتفقهوا ثم بعد ذلك يجاهدوا، بعد ذلك يعلموا. أما يكون جاهل فهذا يضل الناس، أولا يهلك نفسه ويهلك الآخرين، ويتحمل إثم على الآثام الذي يعملها بنفسه، يعني يدخل الناس في هذه الشبه، وهؤلاء الشباب في هذه الشبه حتى يقعوا فيما وقعوا فيه. ممكن تقرأنا التعليق على هذا أم الشيخ؟
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الله لا يضيع أجر المؤمنين ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص أو لمضاعفة الأجر، فقد يجريها على المؤمن تكفيرا لخطاياه وتمحيصا له من الذنوب، وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفعة درجاته، لأن الله كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة، فالمؤمن على خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
شوف هذا الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول على أن المؤمن إذا أصيب، أولا إذا أنعم الله عليه، أنعم الله عليك بالمال بالولد بالجاه فتشكر الله عز وجل على ذلك، وإذا شكرت الله على ذلك الله يجرك على هذا، لأنك تعلم أن هذا ليس بحولك وقوتك، وإنما هذا من الله عز وجل، فتشكره على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، أعطاك الصحة، أعطاك المال، أعطاك الولد، أعطاك الجاه، لا بد أن تساعد الناس بما تستطيعه في هذا الجانب. عندك مال كثير، الشكر أن تقول الحمد لله، ولكن شكر المال أن تنفق منه. أولا الشيء الواجب هذا لابد منه، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا بذلك إذا كان عنده المال. ثم فيه حق كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في هذا المال سوى الزكاة، يعني فيه حق زائد، وهذا الذي يتصدق به المسلم من ماله. إذن أنت لما تشكر الله عز وجل الشكر أن تقدم شيء من هذا المال، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر تشكر الله عز وجل تحمده، ولكن إذا كان عندك مال تنفق منه. طيب أنت رجل صحيح الجسم قوي، وفي ناس ضعفاء، أنت هذه الصحة ما تقول الحمد لله أنا خلاص يعني زي البعير خلاص ما يحتاج، هذه الصحة يعني تساعد هذا المسكين هذا الضعيف، فإذا ساعدت هذا الضعيف معنى ذلك أنفقت مما أعطاك الله عز وجل إياه. إذا كنت عندك علم فعليك أن تعلم الناس، لكن العلم كما قلنا لا بد أن الذي يعلم لا بد يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم الناس. هذا الحديث كما سمعتم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرا له. عرفنا الشكر الآن على المال والشكر على الصحة، ماذا يعمل الإنسان حينما يرزق بذلك المال أو بتلك الصحة؟ يقول: وإن أصابته ضراء صبر كان ذلك خيرا له. إنسان ابتلي بمرض ابتلي بمحن وصبر، فهذا يؤجر على ذلك الصبر، إذا تسخط ليس له إلا السخط ولا يستفيد من ذلك شيئا. فهذا الحديث ينبغي للمسلم أن يجعله نبراس له: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالمؤمن تصيبه المصائب وهي من صالحه، إما أن الله يكفر بها خطاياه، وإما أن الله يرفع بها درجاته. والشهيد هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين.
شوف هذا الاستثناء، يعني هذا المجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هو مسلم ويجاهد الكفار، ما هو يجاهد المسلمين؟ المسلمون ليسوا معصومين من الخطايا، ما في الأرض ملائكة، في الأرض بشر، والبشر يخطئون، وخير الخطائين التوابون. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا المسلم في هذه الدنيا إذا ارتكب المعاصي جميعا، هذا إذا لم يشرك بالله عز وجل فمآله إلى الجنة، هو سيحاسب على هذا العمل الذي يرتكبه، لأنه لا يجوز له أن يعمل مثل هذه الأعمال، لكن وقع فيها بشهوة النفس وبتلبيس الشيطان ووسوسة الشيطان، فعليه أن يتوب، إن تاب في هذه الدنيا فالله عز وجل يتوب عليه. والتوبة أولا يغلي عن المعصية ويصمم على أن لا يعود إليها ويندم على ذلك الفعل، وإن كان أخذ أموال الناس فلا بد أن يعيد أموال الناس إليهم التي أخذها منهم. هنا يقول الشهيد الله عز وجل يغفر له جميع الذنوب إلا الدين. الدين هذا حق الناس، الله عز وجل كل الذنوب الذي يرتكبها الإنسان بينه وبين الله عز وجل فالله عز وجل يعفو عنه ولا يبقى عليه شيء من تلك الذنوب جميعا، لكن إذا كان أخذ حقوق الناس وحقوق الناس لابد أن يعيدها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث على أن كل شيء يكفر يعني عن الشهيد إلا الدين، فلا بد أن يقضى لصاحبه، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد، هذا الشيء الذي أخذته على هذا الرجل لا بد أن تعيده إليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق للآدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه له أو سماحه عنه. أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها جميعا بالشهادة في سبيل الله عز وجل. وهناك شهداء لكن ليسوا شهداء معركة، كالميت بالطاعون شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد، والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغريق شهيد عند الله عز وجل، يعني له أجر الشهيد، وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه.
هذا الفرق بين الشهداء هؤلاء، شهيد في المعركة فهذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي فيها الدم الذي أصابه ما أصابه وهو يقاتل الكفار. أما هؤلاء الشهداء الذين ذكرهم فهؤلاء الشهداء لهم أجر الشهيد، يعني سمعنا هؤلاء وهم الميت بالطاعون ومن قتل دون ماله، يعني إنسان جاء جبار يبغي يأخذ ماله ودافعوا عن ماله فقتل، أو عن عرضه يريد ينتهك عرضه أولاده زوجته بناته، فكذلك حينما يدافعه ويقاتله ويقتل فيكون شهيدا. والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغرق الغريق، هؤلاء الشهداء جميعا لهم أجر الشهداء، لكن معاملة الميت يعاملون بها. نحن إذا مات عندنا ميت الآن ماذا نصنع معه؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه. هؤلاء من هذا النوع يعطون هذه الأحكام، لكن هؤلاء لهم الأجر، أجر الشهيد الذي الله عز وجل يغفر له جميع الذنوب ما عدا الدين، حقوق الناس فلا بد أن تؤدى لأصحابها. نعم.
تفضل. المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب.
يعني هذه أفكار من أفكار الخوارج، أفكار شاذة العقول لا تقبلها، يقولون أن الأطفال لأنهم حتى الآن ما كلفوا، إذا أصيب بمرض هذا لا يحس ولا يشعر بهذا، وهذا كلام كذب. عندك أطفال في البيت يمرضون، يجلسون يصيحون عليك، يبكون في الليل والنهار، خلاص، لأنه يعلم. إذا كان ما يعلم كان ساكت ما يتكلم. فهذه كلها أفكار شاذة لا قيمة لها، ولكن الهوى حينما يتبعه الإنسان يذهب به في كل مذهب. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول إن الأطفال لا يألمون، وهذه ذكرها ليرد على هذا الرجل، وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج أيضا، والخوارج عندهم أعجب من هذه الأقوال التافهة بسبب جهلهم وبسبب تعالمهم. ولذلك فالطفل إذا أصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجد، وهذا دليل على أنه يتألم، هذا شيء مشاهد ومحسوس، لكن هذا الرجل عنده أفكار شاذة، ومنها هذه المسألة.
هو لما قال هذه المسألة ونشرها بين الناس، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا كذب، والكذب يدل عليه الواقع، لأن هؤلاء الأطفال المساكين حينما يصابون بالمرض يعني يحدث منهم ما يحدث من البكاء وغيره. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه، والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
هذه القاعدة متفق عليها أولا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحدا، والجنة لا يدخلها أحد بعمله، ولكن العمل لا بد منه. إذا قرأنا في كتاب الله يعني: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن هو يريد أن يبين على أن هذا العمل لو أن الإنسان أفنى نفسه في الصوم وفي الصلاة ولم يترك عبادة واستمر إلى أن يأتيها الأجل، هذه العبادة كلها لا تدخله الجنة إلا برحمة الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وهذا يبين لنا على أن الإنسان لو حوسب على النعم التي أنعم الله بها عليه، جاء بعبادته التي عبد الله عز وجل، وجاء بنعمة واحدة من النعم، لو جاء بنعمة البصر ثم يأتي بالعبادة التي عملها كلها، هذه كلها لا توازي شيئا لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. فمعنى هذا يبين على أن الإنسان أولا العمل لا بد منه. لا يظن الإنسان حينما يسمع هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله لا يدخل أحدكم عمله الجنة، يظن أنه ما يحتاج يدخل برحمة الله إذن لا يعمل شيء، هذا ما هو صحيح. الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وماذا صنع في العبادة؟ قام الليل حتى تورمت قدماه، غير الفرائض، الفرائض هذه مطلوبة من كل مسلم، لا يجوز له أن يترك الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة، الأشياء المفروضة هذه كلها واجبة لا بد من أدائها، لكن أمور هناك زائدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل يعني يصلي صلاة النوافل في الليل حتى تورمت قدماه من القيام. فلما قالت له عائشة أو غيرها: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لو علمنا الآن أن ذنوبنا مغفورة المتقدم منها والمتأخر، ماذا سنصنع؟ سنقوم الليل حتى تتفطر أقدامنا؟ لا يمكن. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع الرد، وهو الذي سبقت الإشارة إليه، قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني قيامه الليل حتى تورمت قدماه شكر لله تبارك وتعالى لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن الإنسان يشكر الله عز وجل على النعمة التي أنعم بها عليه بحيث أنه يؤدي من جنسها ما يقابلها. إذن أنت صحيح الجسم فعليك أن تعمل الأعمال، أعمال الخير كلها عليك أن تؤديها بقدر ما تستطيع. جميع الأعمال المطلوبة من المسلم عليه أن يؤديها، والجنة سيدخلها برحمة الله، لأنه لو يقول أنا مثلا أكتفي بهذه الأعمال، أنا عملت هذه الأعمال الكثير خلاص لي الجنة، الله عز وجل لو حاسبه بنعمة من النعم التي أنعم بها عليه لا تكون هذه العبادة يعني موازية جزء من هذه النعمة التي أنعم الله بها عز وجل عليه. الله عز وجل لا يظلم أحد، وفي كتاب الله من أصاب سيئة كتبت عليه سيئة واحدة، ومن عمل حسنة كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. يعني تعمل وترتكب الخطأ، هذا الخطأ ما تكون عليك إلا سيئة واحدة تحاسب بها، عملت حسنة تعطى 10 حسنات إلى ما لا نهاية، مضاعفة إلى ما لا نهاية، وهذا من فضل الله على عباده. إذن يجب على المسلم أن يكثر من العبادة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن فيه قاعدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، يعني التقوى. يعني التقوى عرفها العلماء بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بالصدقة، هذه كلها أوامر. أنت المطلوب منك الشيء الذي تستطيعه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا الصلاة وهي أعظم ركن بعد الشهادتين، كما نعرف أن الإنسان يصلي قائما، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا. لكن كلفت الذي تستطيعه، الصلاة يصلي المسلم قائما لكن ما استطاع القيام فيجلس، ما استطاع في الجلوس فيضطجع، وهكذا. أي أن المأمور به تؤدي الذي تستطيعه. أنت كلفت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام 5، تعرف أركان الإسلام الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا ما يعذر فيه أحد، يعني الشهادة ما يدخل إنسان الإسلام إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد. يعني لا تتم الشهادة لله إلا إذا شهدت للرسول بالرسالة، أما إذا كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت أن لا إله إلا الله هذا غير مقبول منك. اليهود الذين يعترفون بالله عز وجل ولكن ما اعترفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آمنوا به، إيمانهم لا يصح. وبالنص القرآن على أنه بعد الإسلام، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل من أحد أي دين سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لو كانوا أهل كتاب وكانوا على حق قبل أن يبعث رسول عليه الصلاة والسلام ودينهم صحيح والإسلام يحث على الإيمان بالأنبياء جميعا، يؤمنون بهم، يؤمنون بعيسى وبموسى وجميع الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إيماننا يبقى بهم، يعني نصدق أن الله عز وجل أرسلهم وأنهم أنبياء بعثوا من الله وأنزل الله عليهم الكتب، لكن نقول بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت يعني رسالتهم وختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي اشتملت على كل ما جاء به الرسل جميعا وزيادة. إذن الله قال في كتابه بأنه سيبعث نبي، وأنه أخذ العهد على الأنبياء جميعا إذا بعث الله هذا الرسول أن يؤمنوا به. ولهذا ليلة الإسراء والمعراج يعني جاء في الأحاديث الثابتة الصحيحة في الصحيحين على أن الله عز وجل جمع له الأنبياء جميعا وصلى بهم في بيت المقدس إماما. وهذه من الأمور التي ينبغي أن لا يسأل عنها ولما وكيف كما قال المؤلف هنا، ما تقول لما ولا كيف، إنما هذه أمور ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تؤمن بها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث نسخت الأديان، بمعنى أن ما كان صحيحا فهو منسوخ وما كان محرفا فهو محرف، والله عز وجل قد نص في كتابه على تحريفهم كتاب الله بما استحفظوا عليه من كتاب الله، ولهذا حرفوا وبدلوا. وقال النصارى أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وأنه هو الله، وهذا كله كذب افتراء. عيسى أول كلمة نطق بها حينما ولد وجاءت به أمه تحمله، وقالوا لها اليهود، ترى ما في فرق بين إسرائيل والنصارى، كلهم بني إسرائيل، فقالوا لها يعني من أين لك هذا المولود يأتي به، يعني يقولون أنت امرأة طيبة وأبوك طيب وأمك طيبة، وأنت من فين تجيبين هذا العمل، تجيبين ولد يعني ما له أب. الله عز وجل قد أعطاها الجواب على لسان جبريل عليه السلام أنها إذا سئلت لا تجيب، وإنما تحول على هذا الطفل المولود، فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أشارت إليه. قالوا كيف نسأل من كان في المهدي صبيا، ما يمكن هذا الطفل يتكلم، هذا شيء معروف، هي جاءت به تحمله طفل مولود في نفس الوقت، فطلبوا منها الجواب، قالت أنا ما أجيب، نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لأن جبريل قال لها بأمر الله عز وجل لا تتكلمين، وإنما حولي الإجابة عليه. ماذا قال عيسى؟ أول كلمة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا عيسى أول كلمة نطق بها أنه عبد الله، ما قال أنا ابن الله ولا قال إنه ثالث ثلاثة. إذن هؤلاء حرفوا وبدلوا، ما جاء في كتبهم من أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذا كله كذب وافتراء، وهذا من تحريفهم لما أنزله الله عز وجل عليهم. ولهذا لما ذهب المهاجرون في الهجرة الأولى إلى الحبشة لأنهم ظلموا في مكة وأخذت أموالهم وقتلوا وعذبوا، فذهبوا إلى الحبشة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم لأن في الحبشة ملك لا يظلم أحد عنده، فذهبوا. حينما ذهبوا ما زال الكفار يتابعونهم في تلك البلاد، فأرسلوا مبعوثين خلفهم وجاءوا بهدايا وحاجات، عمله رشوة للبطارقة، وقالوا أن هؤلاء يعني صابئون، الصابئ معنى المرتد عن دينه، وأنهم يعني خرجوا على قومهم وخرجوا عن دينهم، وجاءوا يمكن يفسدون عليكم دينكم هنا، فاتفقوا معهم على أنهم يتقدمون إلى ملك الحبشة هذا ويطلبون إعادة هؤلاء، وأن الجماعة هؤلاء الذين أعطهم الرشوة يعني يوافقون معهم ويؤكدون دعوتهم وأنها صحيحة. فلما جاءوا إلى ملك الحبشة وقالوا أن فيه جماعة صبأوا خرجوا عن دينهم وجاءوا لبلادك وربما يفسدون عليك أهل دينك لبلادك، فنطلب منك أن تسلمنا إياهم حتى نعيدهم إلى الذين خرجوا عليهم ورجعوا من عندهم. البطارقة كلهم وافقوا قالوا صحيح، يعني رجعهم خلاص. الرجل هذا ما يظلم عنده أحد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لا يمكن إلا أن أسألهم. ثم ادعوا عليه على أنه يتكلم في عيسى، يعني لهم كلام في عيسى، فلما جاء بهم وسألهم تكلم جعفر رضي الله عنه وأرضاه وأخبره، قال أيها الملك احنا كنا نعبد الأوثان الأصنام ونأكل الميتة ونسيء إلى الجيران وكل الفواحش نرتكبها، فبعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه. فدعانا إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان والإحسان إلى الناس، فاتبعنا وآمنا به، فعدوا علينا قومنا فعذبونا ونكلونا، فخرجنا إلى بلادك لنعبد الله عز وجل. عند ذلك ادعوا على أنهم يقولون في عيسى ما يقولون، فقال هل منكم أحد قارئ؟ قال نعم جعفر، فقرأ عليهم سورة مريم من أولها إلى أن وصل إلى هذه الآية، وهو قول عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال لم يزد فيه مثل هذه القذات الصغيرة، يعني هذا الذي أنزله الله عز وجل فيه وأخبر على أنه عبد الله ورسوله. فالشاهد على أن الظلم في كل وقت ينكرون بالمسلمين، ينكرون بالمؤمنين، ويعنون هذه الأعمال، والله عز وجل قد بين في كتابه الحق، وهذه الكتب التوراة والإنجيل نزلت كتب صحيحة، ولكن حرفوا فيها وبدلوا، وهذا من نوع التبديل والتحريف، وهو دعواهم أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وأنه هو الله، وهذا كله كلام كذب وافتراء. فالله عز وجل بيّن في كتابه على أن الله هو الإله الواحد، وهذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء الذين يعني في الوقت الحاضر، والذين يدعون إلى وحدة الأديان، وأنه لا بد أن نكون يعني كلنا يعني أبناء آدم وأمنا حواء وأبونا آدم، وهذا لا شك فيه، والله عز وجل يعني خلق الناس من نفس واحدة، لكن قسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا أمر حكم الله عز وجل به. فهؤلاء الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم أو هم من القسم الثاني من الفريق الآخر، ما في أحد منا يعرف أنه من أي فريق، هل أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار، لكن هذا شيء مفروغ منه. ولهذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام هل الأمر في شيء مستأنف أو في شيء فرغ منه؟ قال بل في شيء فرغ منه، وقرأ هذه الآية التي هي في كتاب الله، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل النار معروفون وأهل الجنة معروفون، لكن ما في أحد يعرف أنه من أي الفريقين، وهذه حكمة الله عز وجل حتى يعمل الإنسان، لأنه لو عرف أنه من أهل الجنة قال انتهيت. ولهذا نقول هؤلاء الذين يحرضون الشباب يقولوا روحوا فجروا أنفسكم في الناس والجنة أمامكم، كذابون، لو كانوا صادقين كان بادروا. يعني ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا؟ يريد أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. طيب الله عز وجل لا يوصف بالظلم مطلقا، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وأخبر على أن الناس لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. الله عز وجل غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فجاء في هذا الحديث القدسي على أن البشر كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم على تقوى، كلهم طيبون، كلهم يعبدون الله، ما يزيد هذا في ملك الله شيئا. ثم أخبر على أنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد كلهم فجار، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالنا كما قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أعمالنا يحاسبنا علينا ويجازينا بها. أهل الخير للخير ويتضاعف لهم تلك الخيرات، وأهل الشر للشر. إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر. الله عز وجل له الخلق والأمر، هو الذي يخلق وهو الذي يأمر، فما دام هو خلق العباد جميعا فهو الذي يأمرهم جميعا، ليس لأحد أن يخرج عن أمر الله عز وجل ويأتي له بشريعة من عند نفسه، وإنما عليه أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، يعني أي عمل كلفنا به طلب منا، ليس شرطا أننا لا نعمل ذلك إلا إذا عرفنا الحكمة من هذا العمل، هذا ليس شرط، لكن لو علمنا الحكمة هذا شيء طيب. أنت الآن أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج. الصلاة أمرت بها، كم تصلي؟ تصلي الظهر 4، تصلي المغرب 3، تصلي الفجر 2، ما تقول لماذا؟ كيف هذه 4 وهذه 3 وهذه 2؟ ليس لك دخل في هذا، هذا الذي أراده الله عز وجل وفرضه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وصلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات وحدد أوقاتها. هذه الصلوات علينا أن نسلم بها وأن نؤديها كما طلب منا، ما نقول الظهر يمكن ننقصه نخليه 2 مثل الفجر، ما نقول هذا الكلام، ليس لنا دخل، وإنما علينا أن نسلم، بمعنى أن عقولنا ما تدرك هذا، في حكمة لا نعرفها إنما يعرفها الله عز وجل، فهو فرض عليك هذا فعليك أن تمتثل أمره، أما كونك تتدخل فلا. طيب الصلاة فيها حكم موجودة، أولا هي الصلة بين العبد وربه، يعني أنت الذي لا يصلي نعرف أنه مثل الحيوانات، لكن الإنسان الذي يصلي يذكر الله عز وجل، يقف بين يديه ويعلم أنه سيحاسب وسيعاقب، سيعطى على الخير خيرا كثيرا وعلى الشر سيعاقب عليه. إذن لما تقف بين يدي الله عز وجل تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستموت وسينتهي أمرك من هذه الدنيا، هذه الصلة بين العبد وربه الله عز وجل كررها 5 مرات حتى ما يكون هناك نسيان، يعني يصلي مرة واحدة، هل الكنيسة الظاهرة يصلون يوم الأحد يجتمعون وخلاص يروح يعمل ما يشاء، لكن المسلم يصلي في اليوم هذه 5 صلوات. ولهذا يعني يذكرون بعض الحكايات عن النصارى وعن أعمالهم، فواحد قال لمسلم أنتم يعني عندكم وساخة، ما يعني ما تنظفون أنفسكم من بعض الحاجات، فهذا رد عليه قال له يا أخي أنا أمرني ديني، بل سأله يعني كيف تغسل وجهك ويديك ورجليك، قال ديني أمرني أن أغسل رجلي كل يوم 5 مرات يعني الصلوات، فهل أنا أنظف أو أنت؟ هذه النظافة حق الدنيا فقط، فأنا كل يوم 5 مرات أغسل وجهي وأغسل أيدي وأغسل رجولي 5 مرات كل يوم. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الصلوات على أنها مثل رجل على نهر، وهذا النهر جاري، وهو يغسل أعضاءه كل يوم 5 مرات، ولهذا قال الرسول هل يبقى على يعني جسمه درن، درن تعرفون هو الوسخ، إذا كان الإنسان هكذا عند نهر جاري وكل يوم يعمل هذا الغسل لوجهه وليديه ولرجليه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا مثل الصلوات 5، فالصلوات 5 تمحو الخطايا، الإنسان يرتكب ذنوب، هذه الصلوات تكون مكفرة لها، لكن ما تكون مكفرة للكبائر، في نظرة في حاجة يعني يعملها الإنسان ما ينبغي أن يعملها هذه الصلاة تكفرها، لكن الكبيرة التي يرتكبها هذه لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة. إذن المسلم الذي يحافظ على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لو أنه يقوم بهذه الأعمال يكون في نعمة، إذا ارتكب كبيرة فعليه أن يتوب. الخوارج الذين يكفرون بالكبائر كما قلنا أكثر من مرة مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندهم أي الخوارج من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وأصبح كافرا، وكلامهم هذا يخالف القرآن مع أنهم يقولون يتمسكون بالقرآن، يقولون أنهم يتمسكون بالقرآن، كلامهم يخالف القرآن، الله يقول عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو كان كافرا كان يقول تقطع رقبته، الزاني والزانية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة. يعني أي واحد يرتكب كبيرة من الكبائر هذه الكبيرة فيها حد، فيها عقوبة في الدنيا، إن طبقت عليه فذلك جزاؤه، وإن لم تطبق عليه في الدنيا فستطبق عليه في الآخرة. أما كونه يكفر فهذا ليس بصحيح، هذا المذهب يعني مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام الذي سمعنا في الأخير، ولا يقال لما وكيف، يعني الصلوات في هذه الأوقات فرضت، وهذه الأعداد وهذه الركعات ركوع وسجود وقيام، هذا ما نسأل عنه، لكن الحكمة موجودة في الصلاة. الآن الجماعة الرياضيون، الرياضة يعني قوة للبدن وحركة للبدن، ولهذا أذكر واحد مع أنه متعلم مدرس لكن من الجماعة اللي شاردين من بعض البلدان كانوا يتعاقدون معهم، قال له واحد أعرفه شخصيا، قال له واحد لما راح يصلي صلاة الظهر كان ولده مدرس فعزم المدرسين الذين هم في تلك المدرسة ومنهم هؤلاء اللي بهذا الشكل، قاموا للصلاة واحد منهم جلس، قال له هذا العامي بفطرته يا أخي لماذا الناس راح يصلون ما تصلي معهم، قال يا أخي الصلاة رياضة وأنا رياضي ما يحتاج، الصلاة رياضة لأن فيها حركات الأجسام رياضة وأنا رياضي، قال له يا أخي الصلاة عبادة، إذا كان رياضة أنا ما أعرف، أنا ما أعرف الرياضة، عامي ما يعرف، لكن الصلاة عبادة، هذه العبادة وإن كانت لله عز وجل تؤديها هكذا لكن في هذا النوع فيها الرياضة، يعني الركوع والسجود والحركة هذه يعني فيها رياضة للجسم. إذن من الحكمة الموجودة فيها نفهم هذا أنك تؤديها وهذه رياضة لبدنك لأن جميع الأعضاء تحتاج إلى حركة. إذن ينبغي للمسلم أنه إذا أمر بشيء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه عقله فلا يقول لما وكيف، ليش هذا، هذا اعتراض على الله عز وجل وهذا لا يجوز. ممكن تقرأ يا أخي؟
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وأعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، الجنة غالية ورفيعة ولا تدرك بالعمل، مهما عمل الإنسان ولو عمل كل الطاعات فإن عمله لا يقابل بالنعم التي عليه، فلو حسب على النعم لم يبقى عنده عمل، هذه ناحية.
يعني هذه ناحية على أساس أن الإنسان لو عمل ما عمل ولو أراد الحساب أن يحاسب الله عز وجل بأنه قدم له هذه الطاعات فينبغي أن يدخل الجنة، لما تعرض النعم الذي أنعم الله بها عليه نعمة واحدة هذه العبادة كلها لا تقوم بها فلا يبقى له شيء. نعم.
قال حفظه الله: الناحية الثانية أن الجنة غالية وليس لها قيمة مقدرة من الأعمال أو المال أو غير ذلك.
شوف هذه النقطة الثانية تنبهوا لها، يقول الجنة غالية وهذه الغالية سعرها كبير جدا، مهما عملت من الأعمال لا يمكن أن تقدم هذا المال أو هذا العمل بحيث تكون لك الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة فيها الصحاف من الذهب والأكواب، فيها الحور العين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني ما يمكن أن كل شيء موجود في هذه الدنيا ما هو إلا أسماء، يعني إذا كان لهم غرف مبنية من فوقها غرف، يعني الغرف هذه نعرفها لكن تلك الغرف غير هذه الغرف، الخيام الموجودة هناك موجودة خيام لكن احنا نعرف الخيام أيضا لكن تلك الخيام غير هذه الخيام. إذن هو يقول الجنة غالية مهما دفعت من ثمن فهذا الثمن لا يقوم بهذه السلعة حتى تأخذها، ولهذا لا بد أن تكون هناك رحمة من الله عز وجل لهذا الإنسان حتى يدخل الجنة، لكن العمل لا بد منه وإن كان قليلا. نحن قلنا نجد في كتاب الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا بد من العمل لكن العمل هذا لا يكفي أن يدخلنا الجنة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: الناحية الثانية أن الجنة غالية وليس لها قيمة مقدرة من الأعمال أو المال أو غير ذلك، لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته بسبب أعمالهم، فالأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة وليست هي الموجبة لدخول الجنة ولا ثمن للجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذا من أجل أن الإنسان لا يعجب بعمله، لا لأجل أن يترك العمل. وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ليست باء العوض والثمن، وإنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. بدليل هذا الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
يعني شوف هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي له أجر جميع المسلمين، كل من هدي به فله مثل أجره، يعني هذه الأجور كلها الذي لنا للرسول عليه الصلاة والسلام مثلها، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أنه لن يدخل أحد عمله بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن الإنسان يعمل ويجتهد في العمل، ولكن يعلق يعني قلبه وضميره بأن هذا العمل لا يدخله الجنة، وإنما يدخل برحمة الله عز وجل. لكن كونه يترك العمل يقول خلاص، هذا ما ينفع وهذا لا يفيد، فلا بد من العمل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فلا يعجب الإنسان بعمله، ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل، فلو لم يعمل ما دخل الجنة، لأنه ما أتى بالسبب. قال قوله: ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه. الجنة فضل من الله جل وعلا وبرحمة الله، والأعمال سبب لدخولها، وأهل النار لا يعذبون إلا بذنوبهم، لا يعذبون بذنوب غيرهم، ولا يعذبون بدون ذنوب، وهذا من باب العدل، فالجنة من باب الفضل والنار من باب العدل. قال قوله: ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذا كما سبق أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه، فلو أن الله عذبه كان ذلك عدلا لتقصيره في شكر نعم الله عليه. وهذا الكلام الذي ذكره هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لأن الفاجر عذبه بفجوره، والبر عذبه لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة، لأنه لا يقابل نعم الله عليه. قال حفظه الله: قوله: لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، وقال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حكم عدل لا يليق به الظلم.
يعني هذه آيات واضحة وبينة على أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا يظلم الله أحدا، بل الله عز وجل يتفضل على عباده برحمته، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك.
نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.